أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامي ذي الساق المرضوض بحلق القيود. الله أكبر، والنبي بمشهدين منه يهان سليله وينكله. خذوه قصرا من جوار قبر جده صلى الله عليه وسلم، قطعوا الصلاة عليه وهو مقابل وجه الكريم لربه يتنفل. تصوروا ياها الصورة، وخاله يرنو لمضجع جده دام الحشاشة والمدامع تهمل لم يستطع توديعه، لم يستطع توديعه، فأشار من بعد إلي وقلبه متوجل بأبي أنت وأمي. وسروا به قبل الوداع لجده في الأسر وهو مقيد ومكبل. وغدا آيات منازله السجون وويله، وغدت منازله السجون ولم يزل في مهبط التنزيل قدما ينزل. صف لنا يا شاعر شلون حالت هاي السجون اللي نزلها الإمام. قال: لم يدر من يثوي بهن نهارها، لم يدر من يثوي بهن نهارها من ليلها والدهر ليل اليلون، حتى دنا المحتوم منه اغتاله والنعش حمالون أضحت تحمله. يلا الضجة والنياحة. حملوه بين الشامتين مقيدا حملوه بين الشامتين مقيدا من ذا رميتا بقيد يرفل شيعة. والميتون إذا تشيع فالورى هذا وذاك مكبر ومهلل أما إمامنا تمسي جنازته لقا بين الورى لا عاذل يلفى ولا يا متوجل. وين الصيحة وإماما؟ أيوة سيدة. طلع علي بن سويد من عند الإمام يبشر الشيعة أن الفرج قريب. يوم الجمعة ضحى اجتمع الشيعة لبسوا ثيابهم الجدود كل يهنئ الآخر أيامك سعيدة. اجتمع الشيعة خلوكم وياي بهالصورة وما بين ما هم واقفين على وعيده بارك الله. ما بين ما هم واقفين على وعيده هذا الذاك يقول أيامك سعد يا علي يا علي. ولن الإمام لوح محمول بحدي ينادون بالذلة يا علي أهل المظالم يا علي. ويلي على إمامي قولها وياي جرها وياي. ويلي على إمامي بعبا تلافينا ويلي على إمامي بعبا تلافينا على الجسر ميت فوق لوح شايله آهب هالحال عنا القيد ما هم فاكي تشيل حمامي الأربعة يا سادة يا سادة تشيل حمامي الأربعة يا وش هالمهاض. وين الصرخة أيوة سيدة. وبقى إمامنا يقولون ثلاث أيام على جسر الرصافة لكن أقول سيدي يا صاحب الزمان ما حد ثلاثة أيام ظل غير رمية. وين يودينا وين يودينا. ما حد ثلاثة أيام ظل غير رمية غير الشهيد اللي انذبح بالغار مرمي وعلى جسمه تدوس الأرض عاد يا سادة أرجو المعذرة، ترى هذا صار أمام زينب، صارت تحشم أخوها، تنادي بأخوها، تقول له أخويا يا أبو اليمة يا جيدو، يلا عاد نوح، أخويا يا أبو اليمة يا جيدو، عن الثرى يا أبو عليقو، عالخيل ركبت خويا هلقو، ما جات حولك صارت تحوم، إلا بيرضونك يا مظلوم. آه أنا بعيني رأيت ابن الزكي مرمي على حر الوطي، وكل ساعة صد بالعين لي ويقول ردي يا زكي يا هسه تجين الأعوجية وتجري بحوافرها على رحم الله الصارخين وأحسن.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. جاء في زيارة مولانا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك صادق أديت صادقا وقلت أمينا ومضيت شهيدا. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء في مصابنا بإمامنا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأره مع ولده المهدي من آل محمد. حياة الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عريضة وواسعة، ومن الصعب جدا أن تستقصى أو يحاط بها في هذا الوقت الضيق، ولكن أركز هذه الليلة على جانب مهم جدا من حياة الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو أن حياة الإمام صلوات الله عليه وشخصية الإمام لا شك أنها كاملة من كل جهة، ولكن نأخذ هذا الجانب ونفصل فيه أكثر من غيره لشدة الحاجة إليه، وخصوصا شبابنا اليوم يحتاجون إلى هذا الزاد من حياة الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، ألا وهو أن في شخصية الإمام مفاصل مهمة من شأنها أن تقوي عندنا الإرادة، أن تجعل إرادتنا إرادة صلبة، وهذه الإرادة الصلبة نحن بأشد ما نكون في حاجة إليها، خصوصا في هذا العصر الذي أصبحت الإثارة وتثوير الشهوات، الإغراءات، التحديات، هي كثيرة جدا أمام شبابنا، فلا يمكن للشاب أن ينجو إلا بإرادة قوية صلبة يتحدى كل هذه الإثارات والإغراءات، وتكون لديه قدم راسخة. سيرة الإمام موسى الكاظم، بعض المفاصل في سيرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام هي التي تمنحنا القوة، هي التي تتبنى فينا صناعة الإرادة القوية. ولذلك سأتحدث عن جانبين. الجانب الأول، الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه لديه مجموعة من التوجيهات يرسم فيها القواعد العامة التي تعزز عنصر الإرادة فينا، وراح أذكر شاهدين من بيانات الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أولاً، ركز الإمام صلوات الله عليه كقاعدة عامة على عنصر التذكير المستمر، على عنصر التلقين للنفس. الإنسان بحاجة إلى التذكير المستمر. التذكير أولاً يذكر نفسه بأنه عبد لله، يذكر نفسه بأن بينه وبين الله عهداً يجب ألا يخلف ولا ينقض ذلك العهد الذي بينه وبين الله. ويحاسب العبد نفسه في كل يوم، يعني ينشر أمام صحيفة عمله، يرى ما الذي عمل من حسنات، ما الذي عمل من سيئات، ما هي نقاط الضعف، يرمم النقص والسيئات بالاستغفار وبالعزم على عدم الرجوع. هذا التذكير يجب أن يكون تذكيرا يوميا، وهذا الذي يمنح الإنسان قوة، يعني الإرادة تقوى بهذا التذكير، لأن الإنسان بالتذكير والتلقين والمحاسبة يدرك نقاط ضعفه فيقويها يوميا. لهذا ورد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. خلاص، إذا عرف نقاط ضعفه يومياً راح يكسب طهر ونقاء، ويمنحه هذا الأمر، تمنحه هذه المحاسبة قوة واسترشادا وبصيرة من الله، بحيث ما يجي واحد من الشباب يقول أنا ضعيف أمام المعصية، أمام هذا الصوت، أمام هذا المنظر، أمام هذا الفعل، لأن إرادته ضعيفة. شلون تقوى الإرادة؟ من عناصر تقوية الإرادة كقواعد عامة التذكير المستمر للنفس أو المحاسبة لها لإيقافها على نقائصها. هذا البيان الأول، الشاهد الأول. الشاهد الثاني من كلمات الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه وقوف الإنسان على إشباع غرائزه من الحلال، أو بعبارة أخرى تنظيم الإنسان وقته لإشباع جوانب مهمة في حياته، حتى لا يكون الإشباع لجانب على حساب الجوانب الأخرى. الإمام موسى الكاظم عليه السلام يفتح أمام بصائرنا أو أمام أعيننا قضية جدا مهمة، أن الدين مو دين فقط يركز على الصلاة والصيام، الدين مو كل عبادة، الدين أيضا معاملة، الدين فهم للحياة، الدين معرفة ورؤية للدنيا، حتى لا يقع الإنسان في لبس وفي حبائل الإغراءات، يكون الإنسان بسيط وساذج ممكن يخدع، لا، الإمام يقول المؤمن كما يهتم بصلاته يهتم بفهم الدنيا وشلون الدنيا تمشي وقوانينها شني، مهمة جدا. لذلك الإمام يوصي بأن الإنسان يقسم وقته إلى عدة أوقات ويشبع هذه الأوقات حتى يصل إلى توازن في مواقفه، توازن في الجانب المعاملاتي، توازن في الجانب النفسي. المؤمن هكذا يجب أن يكون واعيا حصيفا حكيما. ماذا يقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام؟ يقول اجعلوا زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، هذه ساعة، يعني قسموا يومكم إلى 4 أوقات، غير طبعا وقت النوم، ووقت يكون فيه الإنسان يقوم بالواجبات الضرورية، يقسم وقته. وقد يكون كل ما يقوم به الإنسان مندرج تحت هذه الأقسام 4 أصلا. ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، يطلب الرزق ويروح يضرب في الأرض ويتحمل الصعاب من أجل أن يكسب لقمة عيش من حلال، وفي ذلك يكون مطيعا لله. هذه الساعة الثانية. الساعة الثالثة وساعة للقاء الإخوان، يعني خلك وقت للمؤمنين، للإخوان المؤمنين اللي تصفهم الرواية بهذا الوصف، الذين يذكرونكم بعيوبكم ويخلصون لكم في باطنهم. يعني عندما أيها الشاب تأخذ لك أخا أو صديقا، اختر فيه هذه الصفة، أن يكون في هذه الصفة أنه يذكرك بعيوبك، مو إذا نصحك صديقك تنفر منه، إذا كانت النصيحة في محلها هذا الصديق تمسك به مو أنفر منه. والرواية تقول من استفاد أخا له في الله استفاد بيتا في الجنة، لأن هذا الصديق يفتح لي أبواب الجنة من خلال التذكير، من خلال التنبيه، من خلال النصيحة. ولهذا يا أخواني يا شباب، نصيحة، عندما تقترنون بصديق اختاروا الصديق اللي قربك من الله، اللي يجيبك إلى المسجد، اللي يربطك بالحسينية، اللي يعرفك بالصالحين، اللي يغذي عقلك، اللي يقوي روحك، اللي يحميك، هذا الصديق تمسك به. وقد جاء في الرواية العاجز من عجز عن اكتساب الإخوان، والأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. إذن إحنا بحاجة إلى الإخوان الذين يذكروننا بعيوبنا ويخلصون لنا في باطنهم، عندهم إخلاص وحب الخير لنا في باطنهم، مو لأجل مصالح. طيب، هذه الساعة الثالثة، وساعة لقضاء لذة من غير حرام، أن تقضي وتشبع اللذة أو الرغبة من الحلال. لاحظوا الإمام كيف قسم يومنا إلى هذه الأوقات 4، وقال اشبع هذه الأوقات 4 حتى تتوازن، صديق وعلاقة بالله، تطلب رزقك، وتقضي لذة من حلال ليس من حرام، حينئذ الإنسان يقوى في جوانب عديدة في حياته. هذه من أهم القواعد اللي ركز عليها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، خلنا نشوف في سيرة الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه بعض المواقف اللي في الحقيقة التأمل فيها يعطي وقود لشبابنا، ويعطي صلابة في مواقفهم وإرادتهم أمام الشهوات، أمام الإغراءات. واحد من الشواهد، ينقل المحدثون أن هارون لما سجن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وتعرفون الإمام تنقل في سجون هارون لمدة طويلة، يعني أقصاها كما تنص بعض النصوص التاريخية 14 سنة الإمام عليه السلام يتنقل من سجن لآخر. المهم أكو فكرة شيطانية عرضها البعض أن يدخلوا على الإمام موسى الكاظم عليه السلام جارية حسناء لتغريه وحتى ينقلون عن الإمام ما يشوه صورته أمام الناس. أدخلوا جارية حسناء على الإمام موسى الكاظم في السجن، فقال الإمام عليه السلام: ردوها، لا حاجة لي وأنتم بهديتكم تفرحون. لما أخرجوها ونقلوا الكلام إلى هارون قال: قولوا له ما حبسناك برضاك وما خدمناك برضاك. أدخلوها جبرا عليه، وأدخلت تلك المرأة جبرا، وأخذوا يراقبون ما يجري. وإذا بعد 3 أيام يدخلون وإذا بتلك الجارية ساجدة لله عز وجل تقول: سبوح قدوس، سبحانك سبحانك غفرانك رضوانك. وإذا بهذه المرأة تحولت إلى راهبة، إلى امرأة طاهرة نقية، تأثرت بشخصية الإمام موسى الكاظم وعبادته. والإمام لا شك يعطينا في هذا الموقف كيف يكون الإنسان صلبا في إرادته، في مواجهة الإغراء، في مواجهة الشهوات. إذا كان الإنسان يراقب ربه فعليه أن يكون أعز ما يكون لديه هو نظر الله سبحانه وتعالى. فماتت، ينقل في حياة هذه الجارية أنها ماتت وهي ملازمة للمحراب، تقول: إني سأمضي على إثر العابد والعبد الصالح موسى بن جعفر. الشاهد الآخر: الإمام عليه السلام انتقل كما قلت من سجن إلى سجن. بعض السجون التي دخل فيها وهو سجن الفضل ابن الربيع، سجن الفضل ابن الربيع لاقى فيه الإمام ما لاقى. واحد من الشيعة يقول: دخلت على الفضل ابن الربيع بينه وبين علاقة، كانت السجون أحياناً تكون في بيوتهم، يعني في بيت الفضل ابن الربيع سجن، ما كانت السجون مثل الآن. لا، في الزمن الذي مضى بعض الرجال يعمل سجن في بيته غير السجون العامة اللي كانت موجودة آنذاك. الفضل ابن الربيع كان عنده سجن بالبيت، وغيره كذلك كعيسى بن جعفر اللي في البصرة. على كل، يقول: دخلت على الفضل بن الربيع فقيل لي هو في سطح داره، صعدت، قال: انظر إلى أسفل السطح، إلى أسفل الدار. قلت: أرى ثوبا باليا ملقى على الأرض. قال: دقق، هذا ليس ثوبا باليا ملقى على الأرض. قال: إني لا أرى إلا ذلك. قال: هذا إمامك موسى بن جعفر، له سجدة من بعد أن يصلي صلاة الفجر إلى وقت الغروب، إلى وقت الزوال. قال: وماذا يقول في هذه السجدة، في هذه السجدة الطويلة؟ قال: لقد سمعناه يكرر دائما ويقول: اللهم إني سألتك أن تفرغني لعبادتك وقد استجبت دعائي فلك الحمد. انظروا إلى الإمام عليه السلام صاحب السجدة الطويلة. السلام على صاحب السجدة، حليف السجدة الطويلة وصاحب الدمعة الغزيرة. الإمام رغم أنه في السجون مكبل بالقيود، والدنيا قد جاءت عليه إلا أنه حول السجن إلى فرصة للتفرغ لعبادة الله. الإمام يعلمنا كيف نحول المحن والشدائد إلى منح إلهية وإلى فرص الإنسان يتفرغ فيها لإعادة ذاته، لبناء شخصه. طبعا هذا الكلام إلنا إحنا، وإلا الإمام هو كامل من كل جهة، لكن الإمام نموذج وقدوة إلنا. وهذا جزء من معاناة الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، وعلينا أن نجعل الإمام مدرسة تقوي فينا الإرادة الصلبة أمام الإغراءات والتحديات التي نواجهها في حياتنا. نعم، الإمام صلوات الله عليه هكذا قضى حياته بأبي هو وأمي، قد عانى من ظلم بني العباس، فقد أشخصه هارون من مدينة جدة، أمر الجلاوز أن يشخصوه من مدينة جده، فدخلوا عليه مسجد رسول الله ووجدوه يصلي عند قبر جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقطعوا عليه صلاته. قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامن الأحقاد، ثم نقل الإمام من مدينة جده مكبلا بالحديد والأغلال، عيناه تسيلان دموعا ينظر إلى قبر جده رسول الله ويقول: إليك أشكو يا رسول الله، حتى جاءوا به إلى البصرة، سجن في سجن عيسى بن جعفر. وإذا بالإمام في ذلك السجن كعادته بأبي هو وأمي، عليه علائم الإمامة وسمات الأنبياء، لم يجد عيسى بن جعفر على الإمام خلة حتى يحاسبه عليها، فكتب إلى هارون أن أخرج موسى بن جعفر عن سجني، أنا لا أبتلي بدمه. فأشخص الإمام إلى بغداد وسجن في سجن الفضل بن الربيع، ثم نقل إلى سجن الفضل بن يحيى وبقي مدة، ثم نقل إلى سجن السندي بن شاهك، وكان ذلك السجن طامورة سجن فيها الإمام عليه السلام، طامورة مظلمة، الإمام لا يرى راحة يده فيها، ولا يسمح للإمام أن يخرج إلا للضرورة. آجركم الله في ذلك السجن، أوعز هارون إلى السندي أن يسم الإمام الكاظم، فوضع سما فاتكا في رطب، قدمه لإمامنا عليه السلام. آجركم الله، لما تناول الإمام شيئا من ذلك الرطيب واستقر في جوفه، أحس بأمعائه من يقطعها بالمواسي أو يجرحها بالسكاكين. أين المنادي وإماما وسيدا؟ يا الإمام وحيد غريب، لا أحد بجانبه، وين أهله وين عشيرته؟ سرى السم في جسد إمامنا. يا آجركم الله، كأني بفاطمة أمي قد حضرت إلي. تخيلوا الزهراء حضرت عند ولدها الإمام موسى الكاظم
يا ويلي قعدت يما والدمعات مسفوحة والله مسفوحة بكترها يا وسافة فارقت روحة بدمعها بدمعها صارت تغسل جروحها بصدرها ضمتها وتقبل النحرة تقل أنا لي طموني على خدي وانت يا ولاد الطموك وويلا وانا ضربه علمتني وانت يا ولاد ضربه وبحبل قايدة وحيدر وبسلاسل قيدك صح ونادي ومصيبتا وافا وفجعتا وعند نزول المنية هذه ساعة صعبة على الزهراء بأبي وأمي إذا بلغنا هذا المصاب فلنقف على أقدامنا كأني بالإمام وقد نزل به المنون آجركم الله كأني به مد يدي وأسبل رجلي وإماما وأغمض عيني عرق جبينه وسكن أنينه يا الله بعدها فاضت روحه الشريفة أين المنادي وإماما وسيدا ومسموما الشيعة تنتظر على جسر الرصافة ينتظرون إمامهم وبينما هم ينتظرون وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحماميل يتدلى منها السلاسل والقيود صح ونادي وإماما الكل يحفظ هذه الأبيات عادت الميت يا شيعة لمن يسكن ونينا تحضر أولاده وخوته عن يساره وعن هذا لي واسده ويجاب له وذاك لي غام احنا ما شاهدنا ميت بالحديد قايدين وإماما وسيدا الإمام شيع غسل الإمام كفن مشت به الشيعة حمل على الأكتاف صح ونادي ومصيبته وفجعته يا ما حلا مشيت الشيعة من وراء نعش الإمام حاكاش فين الروس جملة منكسة سود الأعلام والنساء نشرت شعره والزلم تلطوم إلى معلى إمام بالسجين ما تمحد غمض وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته ريت حضره وقبل مدوس العوادي جثته واسمعوا زينب تنخي من يشيل صح ونادي ومصيبته
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله. اللهم بحق إمامنا وسيدنا الإمام موسى الكاظم باب الحوائج عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه. اشفي مرضانا سيما المنظورين ألبسهم ثوب الشفاء والعافية. اقضي حوائجنا سد ديوننا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم سيما سيدنا اللهم احفظه وأطل في عمره بصحة وعافية لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.